الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، حديثنا لا يزال موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب وهذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العزيز للإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 99 و300. وقراءتنا في تفسير سورة الدخان. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين ولجميع المسلمين. تفسير سورة الدخان. قال رحمه الله: وهي مكية كلها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم.
قد سبق بيان معنى المكي والمدني والفرق بين القرآن المكي والمدني. فالمكي ما نزل في عصر في العصر المكي ولو نزل بغير مكة، والمدني ما نزل في العصر المدني ولو في غير المدينة. فأقرب الضوابط في هذا أن المكي ما نزل في العصر المكي، وأن المدني ما نزل في عصر المدني بغض النظر عن البلد التي نزل فيها. والآيات والصور المكية لها موضوع خاص ومقدم وأولوي، وهو موضوع التوحيد وموضوع النبوة وموضوع البعث. والصور المدنية لها طابعها الخاص، صور الأحكام. فهذا أبرز الفوارق بين المكي والمدني. فالمكي يركز على التوحيد ويركز على البعث، إذ كان هؤلاء على الشرك وكانوا ينكرون البعث أيضا، وكذلك النبوة. فلهذا كثرت هذه الموضوعات في الصور المكية. أما المدني فتميز بأن الصور المدنية فيها الأحكام الكثيرة التي نزلت في العهد المدني، فتستطيع أن تقول كان العصر المكي عصر التربية، وكان العصر المدني عصر الأحكام. فتربى المجتمع المسلم أولا، ثم بعد ذلك كان مؤهلا إلى أن يكون فيه هذه الأحكام، أن يتلقاها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لو نزل أولا لا تقرب الزنا وإلى آخره لكان ذلك شاقا، لكن أو كما قالت رضي الله عنها، ولكن نزل أولا آيات التوحيد وتعمقت العقيدة، ثم بعد ذلك نزلت آيات الأحكام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون. قوله حاميم والكتاب المبين قسم أقسم بالقرآن. إن أنزلناه يعني القرآن في ليلة مباركة يعني ليلة القدر. قال يحيى عن همام بن يحيى عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل القرآن ليلة القدر.
هذا على أن القرآن منزل من عند الله عز وجل، وهذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى. والثاني أيضا أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به على الحقيقة، منه بدأ وإليه يعود. فقوله عز وجل إنا أنزلناه يدل على الأمرين، يدل على علو الله، لأن النزول يكون من أعلى إلى أدنى. أنزلناه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والثاني أنه كلام ربنا عز وجل، تنزيل من حكيم حميد. فأنزلناه القرآن، وقال في الآية الأخرى تنزيل من حكيم حميد، أي من الله، لا هو من بيت العزة ولا هو من اللوح المحفوظ، وإنما هذا من رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
قال يحيى عن همام بن يحيى عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل القرآن ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة. ثم جعل بعد ذلك ينزل نجوما 3 آيات و4 آيات و5 آيات وأقل من ذلك وأكثر، ثم تلا هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم.
أما أن القرآن نزل مرة واحدة في بيت العزة فهذا صحيح وفي أثر ابن عباس وهو صحيح، لكن هل كان جبريل يأخذ من بيت العزة؟ الجواب لا، ولا من اللوح المحفوظ، لأن القرآن أيضا موجود كله بصور وآياته في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. والذي يظهر الله تعالى أعلم أن جمع عثمان رضي الله عنه الذي اجتمعت عليه الأمة، والأمة لا تجتمع على ضلالة ولا على خطأ، أن هذا الجمع هو الموافق للوح المحفوظ وهو الموافق للعرضة الأخيرة. ولهذا سواء قلنا بأن هذه الصور توقفية أو اجتهادية أو بعضها توقفي أو بعضها اجتهادي، فبعد جمع عثمان رضي الله عنه لا يسعون إلى هذا الترتيب، هذا في الصور. أما الآيات هذا معروفة أنها توقفية، كلها توقفية. أما الصور فهناك من يقول هي توقفية، وهناك من يقول هي ليست توقفية، وهناك من يقول بعضها توقفي وبعضها غير توقفي، والصحيح أنها توقفية. توقفية إما أن هذا وافق العرض الأخيرة وهكذا كان حال النبي الأخير، وإما أن الأمة أجمعت على ذلك. فإن لم يكن دليله التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم فدليله الإجماع من الأمة على هذا، والله عز وجل يهدي الأمة للتي هي أقوم دائما. قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه التوقيفية بالإجماع، ولهذا لا يجوز لنا إذا طبعنا المصاحف أن نغير بين ترتيب الصور. فإذا صارت المسألة هذه هل هي توقيفية أو ليس توقيفية، نظرا للأصل يعني عن هل النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه الصور هكذا أم لا. أما بعد جمع عثمان رضي الله عنه وترتيب المصحف على هذا النحو فليس لأحد أن يخالف في ذلك، والذي يظهر أن هذا الترتيب في الآيات والصور هو الموافق للعرضة الأخيرة. ولهذا بين براءة وبين الأنفال كان هذا، وهو خلو هذه الصورة من البسملة وارتباط التوبة بالأنفال. فالصورة الوحيدة التي لا يبدأ فيها بالبسملة هي صورة براءة، فهكذا. فالذي يظهر أن هذا يوافق العرضة الأخيرة، العرضة الأخيرة. وعلى كل حال فالأمة اجتمعت على مصحف عثمان، وأظن أن هذا إن شاء الله لا يخرج عن ترتيب اللوح المحفوظ. طيب، يبقى عندنا القرآن في اللوح المحفوظ كله يوم أن كان ينزل بالآيات والصور كان موجودا في اللوح المحفوظ، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق 50,000 سنة، هذا موجود. قد سمع الله قول التي تجدك في زوجك، موجود. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، هذا موجود. كل هذا موجود، موجود بحسب علم الله، لأن الله يعلم. كما أن عملك مكتوب قبل أن تخلق، فالقرآن مكتوب قبل أن يوجد أسباب النزول هذه. طيب، لكن لما كان جبريل ينزل به عليه السلام، لما كان جبريل ينزل به، كان ينزل به يأخذ من اللوح المحفوظ أو يأخذه من بيت العزة والله لا يتكلم؟ هذا يقول بها البدعة، لأن عندما الله ما يتكلم كلاما حقيقيا. الجواب لا، إنما جبريل عليه الصلاة والسلام سمعه من رب العزة عز وجل، ثم نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. هذا إسناد القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، جبريل عن رب العزة. قال تعالى في سورة الشعراء: تنزيل كتاب، تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح من رب العالمين، يبقى هذا من الله. نزل به الروح الأمين، الروح الأمين عن رب العالمين، بلسان عربي مبين. نزل تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك النبي صلى الله عليه وسلم لتكون من المنذرين، يبقى هذا إسناد القرآن. تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة، يعني إذا نزل به الوحي كان يعالج شدة لأن الوحي كان ثقيلا، وكان مما يحرك شفتيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أنه إذا انتظر ولم يبلغ القرآن حتى يرتفع جبريل ربما ينسى منه شيئا، فكان مع معالجته للتنزيل وشدة التنزيل عليه كان يبلغه على هذه الحال. قال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما، يعني شفتيه. قال سعيد بن جبير: وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فأنزل الله عز وجل عليه: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه لك في صدرك وأن تقرأ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءته، ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأ. فالله عز وجل ضمن حفظ هذا. فكان النبي بعد ذلك يسكت حتى إذا ارتفع جبريل بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من جبريل، وجبريل أخذ من رب العزة سبحانه وتعالى، والله تكلم بهذا القرآن حقيقة على الحقيقة بحرف وصوت. نعم. والذين ينكرون أن الله عز وجل أن هذا القرآن كلام الله، لأنهم أصلا ينكرون أن الله لا يتكلم، أن الله لا يتكلم. فهذه مسألة مرتبطة بهذه المسألة. لماذا هم يقولون هذا؟ لماذا يقولون القرآن ليس كلام الله؟ لأن القرآن عندهم، لأن الله ماذا؟ لا يتكلم أصلا. فلو قال القرآن كلام الله، كيف الله يتكلم القرآن ولا يتكلم بغيره؟ فارتبطت مسألة الكلام بمسألة القرآن، هذا مرتبط بصفة الكلام. ولهذا مذاهب الناس في القرآن هل هو كلام الله أم لا؟ هي مذاهب الناس فين؟ في الكلام. نعم. نعم. يعني أشياء بقى، يعني شعبان ولا أحمد ولا كذا، أبدا واقع الأسئلة على طول، تلاقي حاجات كده، يعني حاجة عجيبة بصراحة. عايز تعرف يعني هو دلوقتي جبريل ما علمش هو بيت العزة؟ طب يعني بيت العزة طب هنجيب دي منين؟ وهيعلمها ليه؟ هو نزل إلى بيت العزة مش عن طريق جبريل، طب هيعلمها بقى جبريل إزاي؟ شعبان عايز الحاجات دي، هو جبريل ما يعرفش كده؟ جبريل يعلم اللي الله بيكلمه به؟ من نحن وبيت العزة؟ طب ما هو نفس المسألة، هو جبريل يعلم اللي في اللوح المحفوظ؟ المسألة دي بقى بيترتب عليها علم، المسألة دي قابلتكم في أي كتاب؟ هو أنتم مجهزين لي مثلا؟ يعني لو ابن باز ما تسألش، لو ابن عثيمين ما تسألش، لو كبار العلماء كلهم مجتمعين ما تسألوش. فأنا عايز السؤال واحد اللي طرف العمل، اتنين يعني مثلا احنا ليه احنا ركزنا على انه جبريل لم يأخذ بيت العزة ولا جبريل اخذه من اللوح محفوظ اخذه من ربعين؟ ليه؟ لانه اهل البدع اللي بينفون صفة الكلام بيقولوا اخذ من بيت العزة، يبقى ده لها داعية والعلماء تكلموا فيها. طب حاجة تانية، ليه احنا بنقول القرآن مكتوب في اللوح محفوظ بصوره وآياته؟ لان في بيقول ان القرآن المذكور في اللوح المحفوظ، لانه الله قال بل هو قرآن كريم في كتاب محفوظ، الذكر يعني ذكر القرآن بس، إن في قرآن لكن الآيات والصور لا. يبقى المسائل اللي يتكلم فيها العلماء وبيترتب عليها ماذا؟ عمل. يعني يترتب عليه عمل. الإنسان يوم ينشغل يسأل في مسألة يترتب عليها عمل، إما أن نعلم وإما لا نعلم ما مشكلة، بس المسألة اللي ترتب عليها إنما هل يعلم ما كان في اللوح المحفوظ في بيت العزة؟ هذه مسألة لا هي ترتب على عمل، ولا هي أصلا من مسائل اختلف فيها السنة مع الفرق، ولا هي المسائل اللي احنا قبلتنا في كتب الاعتقاد على مئات الكتب اللي احنا. لكن مثلا نقول مثلا والله مثلا مذهب الأشاعرة في مسألة القرآنية، مذهب السالمية، مذهب المعتزلة، مذهب الكلبية، ايه الفرق بين تحرير، فرق بين الكلبية، يعني الاشياء اللي احنا بنجدها في كتب بترتب عليها ايه؟ العمل. نعم.
قوله ان شعبان قوله إن كنا منذرين أي العباد من النار فيها، يعني ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم.
طبعا بيبقى الأسادي دايما إيه اللي بيبقى عنده ذكاء شوية، فبتلاقيها تقوم واسعة معاه في العمل. يعني لو واحد فدايما كده، يعني دايما تجد إيه اللي عندهم ذكاء شوية والعقول كده فتحة منهم كده.
أي يفصل. قال الحسن: ما يريد
الله، قال إن كنا منذرين،
إن كنا منذرين أي العباد من النار فيها أي يعني ليلة القدر، يفرق كل أمر حكيم أي يفصل. قال الحسن: ما يريد الله أن ينزل من الوحي وينفذ من الأمور في سماء وأرضه وخلق تلك السنة، ينزله في ليلة القدر إلى سماء، ثم ينزله في الأيام والليالي على قدر حتى يحول الحول من تلك الليلة.
يعني إذن في إثبات إيه؟ في إثبات يا شعبان ديت إثبات الكتابة الإيه؟ الحولية. إثبات الكتابة الحولية، فيها يفرق كل أمر حكيم. إحنا عندنا الكتابة أقسام: كتابة عامة، وهذه اللي هي في اللوح المحفوظ، وكتابة عمورية في حديث ابن مسعود، وكتابة حولية. هذه الحولية، هذه الكتابة الحولية، أي يكون في هذه السنة ما يقدر، يكتب في هذه السنة ما يقدر. طب الكتابة الحولية متفرعة عن الكتابة العمري، وهذه متفرعة عن الكتابة اللي في اللوح المحفوظ، يعني ما في تعارض بين هذه الكتابات. نعم.
قوله أمرا من عندنا.
نعم، كان يقول ثم رجع الشيخ العثيمين، كان يقول بإشارة ثم رجع. نعم. على فكرة محمد رقم 3. بس محمد يعني أقرب شوية. كل
كتابة متفرعة عن التي أعلم منها، فأي شيء يكون المحى من الكتابة، وإحنا عندنا اللوح المحفوظ لا يمحى منه شيء لا يودر يعني.
بما يكون في، قال العلماء بما يكون في يد الملائكة مما يكون، فيحصل المحو بما يطرأ من القدر الذي هو لا يخرج عن قدر الأصل. فإحنا ما بنقول ده متفرع عن ده متفرع عن ده، المعنى لا يخرج عن الأصلي، لكن قد يحصل كتابة بما في صحف الملائكة ثم يحصل محو بناء على ما يستجد. يعني ممكن يكون مثلا هذا عمره كذا، ثم الله يقدر يكون قد قدر ماذا، صلة رحم له أو كذا، هذا يحصل له مثلا كذا صدق كذا، ثم من الله يقدر توبة فيمحو الله عز وجل بها الذنوب. نعم، ده طبعا على القول هذا. وإلا القول الثاني المحو هنا في الصورة من الشرائع، يثبت من الشرائع ويمحو. قد أرسلنا وأنزلنا معهم الكتاب، قد أرسلنا في آخر سورة الرعد: وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان السنة لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت من هذه الشرائع. نعم، شوف المحو. نعم.
قوله أمرا من عندنا إن كنا مرسلين أي الرسل إلى العباد،
هتكلم من جوزي كده في يمحو. نعم.
رحمة من ربك الآية. قال محمد: قوله أمرا منصوب على الحال، المعنى إن أنزلناه آمرين أمرا. وقوله رحمة من ربك أي أنزلناه رحمة. قوله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين،
على أن هذه الرسالة رحمة، هذه الرسالة رحمة، فإرسال الرسل رحمة، وإنزال الكتب رحمة، إرسال الرسل رحمة وإنزال الكتب رحمة، بل هي أعظم ما يرحم الله سبحانه وتعالى بها عبده، أعظم رحمة للعباد إرسال الرسل وإنزال الكتب، هذه أعظم رحمة الله، أعظم من المطر، وأعظم من الغيث، وأعظم من هذا. غيث القلوب أعظم من غيث الأرض، وغيث القلوب لا يحصل إلا به يا إخوان، إلا بالوحي، إلا بالوحي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: مثل ما بعثنا له هدى العلم كمثل غيث أصاب أرض. أعظم غيث غيث القلوب، وهذا لا يكون إلا بالوحي الذي به تكون الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس، وكذلك أوحينا إليك روحا، روحا من أمرنا. هذا القرآن إنما هو بالنسبة لنا روح، ولهذا الذي لا يأخذ بالقرآن ميت، وإن تحرك بدنه وإن طال عمره هذا ميت، هذا ميت، الله سماه ميت. أو من كان ميتا فأحيناه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. نعم، فهذا من رحمة الله عز وجل أن أرسل الرسل وأنزل الكتب. يقول: اختلف المفسرون في المراد بالذي يمحو ويثبت على ثمانية أقوال، أحدها أنه عام في الرزق والأجل والسعادة والشقاوة وهذا مذهب عمر بن مسعود وابي وائل والضحاك وابن جريج. والثاني انه النسخ المنسوخ فيمحو المنسوخ ويثبت الناسخ. روى هذا المعنى علي بن ابي طلحه عن ابن عباس. وبه قال سعيد بن جبير وقتاده والقراضي وابن زيد. وقال ابن قتيبه يمحو الله ما يشاء اي ينسخ من القران ما يشاء ويثبت اي يدعه ثابتا لا ينسخه وهو المحكم. والثالث انه يمحو ما يشاء ويثبت الا الشقاء والسعاده والحياه والموت. راه سعيد بن جبير عند عباس. ودليل هذا القول ما روى مسلم في صحيح حديث حذيفة بن أسيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مضت على النطفة 45 ليلة يقول الملك الموكل أذكر أم أنثى فيقضي الله عز وجل ويكتب الملك فيقول أشقي أم سعيد فيقضي الله ويكتب الملك فيقول عمله وأجله فيقضي الله ويكتب الملك ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها. والرابع بالمناسبة هنا فائدة في حديث حذيفة بن أسيد إذا مضت على النصر 45 وجاء 42 هذا بداية التخليق يا إخوان. وعليه المرأة لو أسقطت بعد 42 أو 45 فدمها دم نفاس دم نفاس لأن كثير من الفقهاء ذكر أن ذلك إنما يكون في 40 الثالثة يعني بعد 80 يعني من أول اليوم 81 هنا تبدأ مرحلة التخليق للأربعين الثالثة. والصحيح أن مرحلة التخليق تبدأ من 40 الثانية للثالثة وده بترتب على أحكام. لو قلنا هيبدأ هذا من 40 الثالثة معناه أن 40 الثانية لو أسقطت المرأة دمها دم فساد تغتسل وتصلي. طيب لو أنها هي 40 التخليق يبقى هذا دم نفاس ويبقى 40 الأولى هي نعم التي لا يكون الدم فيها دم نفاس هذه يعني تكون الدم فيها دم فساد ولا يكون دم نفاس لكن الثانية هي دم نفاس. طيب قد يقول قائل لكن هذا يخالف حديث ابن مسعود اللي هو إن أحدكم يجمع عقلكم في بطن ربنا يوما نطفة ثم يكون على قدر مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك وإن المضغة هذه هي مرحلة التخليق وتبدأ من أول الأربعين. ابتداء نقول طبعا هذا حديث في الصحيح وهذا حديث في الصحيح ده مسلم صحيحه وابن مسعود متفق عليه. ابتداء بنقول ما في تعارض بين النصوص ابدا ما في تعارض بين النصوص. وحديث حذيفه بن اسيد لا يخالف حديث من ابن مسعود ده نقطع بهذا عرفنا ازاله الاشكال او ما عرفنا. طيب هل نحمل حديث هنا حذيفه بن اسيد على حديث ابن مسعود ولا نحمل حديث مسعود على حديث حذيفة أو ماذا؟ فالذي قاله العلماء قالوا بأن حديث حذيفة هذا على التفصيل لأنه جاء أذكر أم أنثى شقي أم سعيد وغير ذلك أي رب نطفة أي رب علقة إلى غير ذلك فيكون هذا ما هو الموضح. وحديث ابن مسعود وردت فيه روايات يوضح بعضها بعضا وأن مثل ذلك جاء في مثل ذلك وأن هذا إنما يكون بالتداخل فهي 40 كما يكون هنا كما يكون هنا كما يكون هنا وليس 40 بعد 40 بعد 40 إلا ما حصل من إجماع في نفخ الروح وهذا خارج حديث حذيفة وهو أنه يكون بعد 120 يوما إذا صار 120 يوما ينفخ في الروح. فعندنا تخليق وعندنا نفخ روح أما نفخ روح ففيها الإجماع أن ذلك إنما يكون بعد إيه؟ بعد 120. وأما التخليق هذا اللي وقع فيه الاشتباه هل يكون من 40 الثانية أو يكون من 40 الثالثة وهو من 40 الثانية. طبعا هناك قاعدة كلية وهي يرجح بها احنا قلنا ما في تعارض للنصوص العلاقات مما يرجح قطعا بقى قطعا ويرفع الإشكال مطلقا في هذه المسألة أن العلم الحديث أوضح أن 40 الثانية محل تخليق بلا نزاع. 40 الثانية هذه محل تخليق بلا نزاع من الأسبوع السابع كده السادس أو السابع يبدأ التخليق وترى العلامات والأمارات والأجهزة بتطلع على هذا ده لا خلاف فيه بتأكد لنا كده هذا مما لا نزاع فيه، هذا مما لا نزاع فيه، مما لا نزاع فيه. يعني لو هي ما قالتش كده صوب لها انت. فيبقى الأربعون الثانية هذه مما لا نزاع فيه يقع ايه، وليس بلازم التخليق يعني يبدأ كاملا، لا، احنا العبرة بايه، ابتداء التخليق. لما لذا نقول دي أربعون التخليق، لانه اذا اسقطت ما فيه تخليق حتى ولو ادنى شيء، المهم ان احنا تأقلنا عن التخليق، فهذه الأربعون الثانية تبدأ مرحلة التخليق. عندك مثلا 7 × 6 = 42، نبدأ من الأسبوع السابع نتكلم في مرحلة التخليق، نبدأ من الأسبوع السابع نتكلم في مرحلة التخليق. هذه العلم بيثبتها، ومعلوم قطعا، انتبهوا، أن الآيات الكونية، دي القاعدة التي أريد أن أقولها، أن الآيات الكونية لا تتصادم مع الآيات الشرعية، لا يمكن، لا يمكن الآيات الكونية تتصادم مع الآيات الشرعية. يعني لا يمكن إحنا نجزم أن القرآن فيه كذا ونسمع فيه كذا ويكون الحقيقة الكونية بشرط أن تكون ثابتة، بشرط ثابتة أن هذه على خلاف هذه، مستحيل. أنت الذي فهمت القرآن خطأ، أو أن هذه الآية غير ثابتة واقعة. إنما لو ثبتت الآية واقعا، لو ثبت الآية واقعا وفهمت النص فهما صحيحا، فلا يمكن أن يتعارض، لأن الذي خلق هو الذي شرع، والذي أنزل الآيات القرآنية هو الذي أنزل الآيات وخلق الآيات الكونية، لا يمكن أن يتعارض. يبقى الآن نجزم بغض النظر، فقط إحنا نفهم كيف نزيل الأمر هذا، لكن لا شك ولا ريب أن هذا نجزم به، أن الأربعين الثانية الآن محل التخليق بلا نزاع، محل التخليق يبدأ التخليق من هذه الأربعين. نعم، شوف كده حديث مسعود، في كلام الشيخ فيصل، الشيخ زيد الفياض يمكن في شرح الوسطية، نعم، وطلع بعض كلام أهل العلم. نعم،
قوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين،
أشكالت أيضا في حديث، أشكالت أيضا ممكن تجد هذا المبحث،
قوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قوله فارتقب أي فانتظر، يوم تأتي السماء بدخان مبين أي بين. قوله يغشى الناس تفسير مجاهد يعني الجدب وإمساك المطر عن كفار قريش، يقولون ربنا اكشف عنا العذاب، قال الله أن لهم الذكرى أي كيف لهم الذكرى يعني الإيمان بعد وقوع هذا البلاء، وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون أي يعلمه عبد لبني الحضرمي، وكان كاهنا في تفسير الحسن، وقال بعضهم عداس غلام عتبة بن ربيعة كان يقرأ الكتب، قال الله إن كاشف العذاب قليلا.
قد قال الله سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون له أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أيضا الدخان هنا وقف العلماء وقفة، الدخان هذا مضى ولا سيأتي، هل هذا مضى ولا سيأتي؟ وفيه كلام أيضا لأهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، والذي يظهر أن شيئا مضى وأن شيئا سيأتي في آخر الزمان، وحصل أنه أتى دخان من قبل، بمعنى أنه لما سلط الله عز وجل الجد وأمسك المطر وغير ذلك حتى إنهم كادوا يموتون، فكانوا من شدة الضعف والجوع وكذا كأنما يرون دخانا في السماء، فلما جاءوا استنجدوا بنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل فجاء ربنا اكشف عنا العذاب إن موقنون إن مؤمنون، أن لهم ذكرى قد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إن كشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يعني أن هذا لا يكون معهم. وقيل بل هذا العذاب المراد به ما كان من يوم بدر لما سلط الله عز وجل عليهم ذلك، لكن الذي يظهر هو الأول، فهذا دخان مضى نتيجة الجوع الذي تعرضوا له، ودخان يكون في آخر الزمان، هذا الذي هو من علامات الساعة الكبرى كما هو معروف علامات الدخان. نعم، جاء ابن الجوزي رحمة الله قال اختلفوا في هذا الدخان ووقته على ثلاثة أقوال. أحدها أنه دخان يجيء قبل قيام الساعة، فروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدخان يجيء فيأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام. وروى عبد الله بن أبي مليكة قال غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال ما نمت الليل حتى أصبحت، قلت لما؟ قال طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يطرق الدخان. وهذا المعنى مروي عن علي وابن عمر وابي هريرة والحسن. والثاني أن قريش أصابهم جوع فكانوا يرون بينهم وبين السماء دخانا من الجوع. فروى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث مسروق قال كنا عند عبد الله فدخل علينا رجل فقال جئتك من المسجد وتركت رجلا يقول في هذه الآية يوم تأتي السماء دخان مبين يغشاهم يوم القيامة دخان يأخذ بأنفسهم حتى يصيبه منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله من علم علما فليقل بي ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكل العظام والميت. وجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فقالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فقال الله تعالى إنك كشف العذاب قليل إنكم عائدون، فكشف عنهم ثم عادوا إلى الكفر فأخذوا يوم بدر. فذلك قوله يوم نبطش البطشة الكبرى ولا نحو هذا ذهب مجاهد وابو العالية والضحاك وابن السائب ومقاتل. طيب، والقول الثالث أنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء بالغبرة حقه الماوردي، وهذا طبعا أضعفه، لكن يبقى القول الأول والثاني والجمع بينهما كما قلنا. هذا سيأتي دخان في آخر الزمان، هذا لا شك من الآيات التي تكون من أمارات الساعة الكبرى. وأما الذي حصل قد أتاهم هو الذي كان نتيجة الجوع الذي تعرضوا له. شيخ الإسلام في الجمع بين الحديثين حذيفة، وسئل رحمه الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن النطفة تكون 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علاقة ثم 40 مضغة ثم يكون التصوير والتخطيط والتشكيل. ثم ورد عن حذيفة ابن أسيد أنه إذا مر نطفة 42 ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا فصورها وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه، ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى شق أم سعيد فما الرزق من أجل وذكر حديث، فما الجمع بينهما؟ فأجاب رحمه الله الحمد لله رب العالمين. أما الحديث الأول فهو في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود وذكر الحديث. فهذا الحديث ليس فيه ذكر التصوير متى يكون، لكن فيه أن الملك يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد قبل نفخ الروح وبعد أن يكون مضغة الأربعين إيه الثالثة نطفة علقة مضغة. ده في حديث ابن مسعود، هذا في حديث مسعود ليس فيه التصوير إن أحدكم يجمع خلوف بطنه 40 يوما نطفة طيب ثم يكون علاقة ثم يكون مضغة مثل ذلك. فيقول ليس في ذلك التصوير متى يكون، لكن في أن الملك يكتب رزقه وأجله وعمله وشقيه وسعيد قبل نفخ الروح وبعد أن يكون مضغة. وحديث أنس بن مالك الذي في الصحيح يوافق هذا وهو مرفوع قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال الملك أي ربي ذكر أم أنثى شقي أو سعيد فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. فبين في هذا أن الكتابة تكون بعد أن يكون مضغة، الكتابة تكون بعد أن يكون إيه مضغة. وحديث ابن مسعود قال شيخ الإسلام يقول والملك الكتابة إنما تكون قبل نفخ الروح وبعد أن يكون مضغة، يبقى هذا بعد المضغة وهذا بعد الإيه المضغ. طيب وقبل الروح أما حديث حذيفة فهو من أفراد مسلم، ولفظه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لما يقال من أفراد مسلم يعني ما أخرجه البخاري، يعني فرض به عن البخاري. قال إذا مر بنطفة في 42 ليلة بعث الله إليه ملكا فصوره وخلق سمعه وبصره، يبقى بعد 42 بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي رزق، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث في أن تصويرها بعد 42 وأنه بعد تصويرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها يقول الملك يا رب أذكر أم أنثى، ومعلوم أنه لا تكون لحما وعظما حتى تكون مضغة، إمتى تكون لحم وعظم؟ لما تكون مضغة. طيب، فهذا موافق لذلك الحديث في أن كتابة الملك تكون بعد ذلك، يعني بعد المضغة أيضا، إلا أن يقال المراد تقدير اللحم والعظام، وقد روي هذا الحديث بلفظ فيه أجمل من بعضها أبين من بعض، فمن ذلك ما رواه مسلم أيضا عن حذيفة قال إن نطفتك في الرحم 40 ثم يتصور عليها الذي يخلقها فيقول يا رب أذكر أم أنثى فيجعله الله ذكرا أو أنثى، ثم يقول يا ربي سويا أو غير سويا فيجعل الله تعالى سويا أو غير سوي، ثم يقول يا ربي ما أجل خلقه ثم يجعل الله شقيا أو سعيدا. فهذا في بيان أن كتابة الرزق أن كتابة رزقه وأجله وشقته وسعادته بعد أن يجعله ذكرا أو أنثى وسويا أو غير سوي. وفي لفظ لمسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 فيقول يا رب أشقي أو سعيد، فيكتب يا رب أذكر أنثى فيكتب رزقه ويكتب عمله وأثره وأجله، ثم تطفى الصحف فلا يجد فيها ولا ينقص. هذا لفظ فيه تقديم الكتابة، كتابة السعادة والشقاوة، ولكن يشعر بأن ذلك يكتب بحيث مضت 40، ولكن هذا اللفظ لم يحفظه رواته كما حفظ غيره، وهذا ولهذا شك أبعد 40 أو 45، وغيره لم ذكر 40 أو 42، وهو الصواب، لأن من ذكر 42 ذكر طرفي الزمان، ومن قال 40 حذفهما، ومثل هذا كثير في ذكر الأوقات، فقدم المؤخر وأخر المقدم، أو يقال إنه لم يذكر ذلك بحرف ثم فلا تقتضي ترتيبا، ولما قصد أن هذه الأشياء تكون بعد 40، وحينئذ فيقال أحد الأمرين نزيم، إما أن تكون هذه الأمور عقيب 40 ثم تكون عاقب 120 ولم أحضرها في الكتابة مرتين، يبقى الكتابة تحصل مرتين بعد 40 وبعد 120، ده لو افترضنا، ويكون المكتوب أولا في كتابة الذكر أنثى، أو يقال إن ألفاظ حديث لم تطبق حتى حق الضبط، ولذا اختلفت الرواة في ألفاظه، ولهذا أعرض البخاري عن رواته، وقد يكون أصل الحديث صحيحا ويقع في بعض ألفاظه اضطراب، فلا يصلح حينئذ أن يعارض بها ما ثبت في الحديث الصحيح متفق عليه الذي لم تختلف ألفاظه، بل قد صدقه غيره من الحديث الصحيح. فقد تلخص الجواب أنما عرض الحديث المتفق عليه إما أن يكون موافقا له في الحقيقة، وإما أن يكون غير محفوظ، فلا معارضة ولا ريبة أن ألفاظه لم تضبط كما تقدم ذكر الاختلاف فيها، وأقربها اللفظ الذي فيه تقدم التصوير على تقدير الأجل والعمل والشقاء والسعادة، وغير ما قال فيه أنه يقتضي أنه قد يخلق في 40 قبل دخوله في 40، وهذا لا يقال في الحديث الصحيح ولا نعلم أنه باطل، بل قد ذكر سائل. اسمع بقى دي الخلاصة، يعني هو الكلام هو أصلا هو في مسألة الكتابة، يعني هي بعد النطفة ولا بعد بعد المضغة أقصد، ولا بعد 120، فيقول احتمال يكون وقعت مرتين، أو أن هذا غير محفوظ يرجع فيه لا محفوظ. الكتابة واضح أنها بعد ماذا؟ بعد المضغة، الكتابة هذه بعد المضغة، ده المحفوظ. طيب، لكن احنا بنتكلم في التخليق، التخليق في حديث حذيفة انه واقع بعد 40 من اول 40. قال بقى هنا ايه رحمه الله، يقول وغاية ما يقال فيه انه يقتضي انه قد يخلق في 40 قبل دخوله في 40، وهذا القول هذا لا يخالف الحديث الصحيح ولا نعلم أنه باطل، بل قد ذكر النساء أن الجنين يخلق بعد الأربعين وأن الذكر يخلق قبل الأنثى. وهذا يقدم على قول من قال من الفقهاء إن الجنين لا يخلق في أقل من 81 يوما، فإن هذا إنما بنوا على أن التخليق إنما يكون إذا صار مضغة، ولا يكون مضغة إلا بعد 80، والتخليق ممكن قبل ذلك، وقد أخبر به من أخبر من النساء ونفس العلقة يمكن تخليقها. واضح؟ يبقى هنا كما قلنا شهود النساء ده أمر يجزم ويرجح. ليه؟ لأن هذا أمر خلقي، وأعلم أن هذا لا يعارضه شرع أبدا، أن هذا لا يعارضه شرع. نعم. نعم نعم. اللي هو كده اختص حديث حذيفة بين ابتداء، نعم، واختص حديث حذيفة بين ابتداء تصويرها وخلقه بعد الأربعين الأولى، واختص حديث ابن مسعود بين نفخ الروح فيها بعد الأربعين الثالثة، واشترك حديثان في استئذان الملك ربه سبحانه في تقدير شأن المولود من خلال ذلك، فتصدقت كلمات الرسول الله صدق بعضها بعض. كما قلنا حديث ابن مسعود فيه أمران، أمر نطفة وتنقلها، وأمر كتابة الملك ما يقدر الله فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالأمرين في الحديث. نعم. لأنه هو نفخ الروح بإنما بعد الأربعين الثالثة، ولهذا وقع الإجماع على ذلك. نعم. تمام. لأنه في حديث حذيفة بن أسيد لم يأتي فيها نفخ الروح، في حديث ابن مسعود هو الذي أتى فيه نفخ الروح بعد 120، تختص بحديث ابن مسعود. طب واختص حديث حذيفة بأن التخليق بعد الأربعين الأولى، وهذا تجتمع الإيه الحديث. نعم. التخليق، بداية التخليق. نعم نعم. هذا أمر بما لا يمكن دفع. الشيخ ابن باز يقول فإذا وضعت ما فيه علامة خلق أو كذا فنعم. نعم.
يقول يحمل على بعض الأجنة.
نعم.
يقول يحمل على بعض الأجنة جمع بين الحديثين.
يقول ابن باز حديث صحيح مسلم حديث حذيفة، وقد ذكر بعض العلماء أن هذا يقع في بعض الأجنة، والعمد على حديث ابن مسعود أن الكتابة تكون في أول الشهر في أول الطور الرابع إذا مضى ثلاثة أطوار، 40 و40 و40، يعني 14 يتولى الملك. طيب أما في حديث حذيفة بأن هذا يقع بعد مضي 40 أو 45 ليلة، فهذا العلو في بعض الأجنة جمع بين الحديثين، على هذا يكون في بعض الأجنة بالنسبة إلى كذا، وأنه يكتب الكتابة ما هو مشكلة، ليس المسألة مسألة الإيه الكتابة بعد ماذا، بعد الموضة كتابة تكون بعض الموضة. تمام. ولعل هذا تجتمع في أحاديث الحديثان. طيب والتصوير في حديث حذيفة يبدأ من أول 40، والكتاب ونفخ الروح في حديث ابن سعود بعد 40 ثانية، يبقى بعد 120 يوم كما حديث ابن سعود. طب وبداية التخليق بعد 40 الأولى كما حديث حذيفة، كما في حديث ماذا حذيفة، الكتابة بعد أن يكون مضغ. نعم. ده كلام الشيخ زيد. يقول وفي صحيحين عن ابن مسعود أحدكم يجمع خلق الحديث، وحديث حذيفة هذا التوقيت بأربعين أو 45 ليلة، والتوقيت في بيان أنها قبل ذلك لا يتعرض لها ولا يتعلق بها تخليق ولا كتاب. طبعا قبل الأربعين الثانية ما في إيه لا تخليق ولا كتابة ولا شيء، ولهذا شوف نجزم أن في الأربعين الأولى هنا ليس هناك تخليق، وأن الدم إذا نزل يكون دم فساد، ونجزم أنه بعد من أول أربعين الثالثة من 31 يوم أن التخليق حاصل بلا خلاف أيضا، يبقى الدم اللي ينزل هنا دم الفساد بلا خلاف. المسألة كلها فين؟ في الأربعين الثانية. قال وفي حديث حذيفة هذا التوقيت بأربعين 45 ليلة، والتوقيت فيه بيان أنها قبل ذلك، والتوقيت فيه بيان أنها قبل ذلك لا يتعرض لها ولا يتعلق بها تخليقهم الكتاب. فإذا بلغت الوقت المحدود وجوزت الأربعين وقعت في أطوار التخليق. إذا بلغت الوقت المحدود وجوزت الأربعين وقعت في أطوار التخليق طبقا بعد طبق، ووقع حينئذ التقدير والكتاب. وحديث ابن مسعود صريح في أن وقوع ذلك بعد كونه مضغة بعد الأربعين الثالثة، وقوع ذلك بعد كونه مضغة بعد الأربعين الثالثة. وحديث حذيفة في أن ذلك بعد الأربعين ولم يوقت البعدية، بل أطلق وقتها في حديث مسعود. وحديث حذيفة قال أيضا على ذلك. واحتمل وجه آخر اللي هو ده بالنسبة للكتابة يعني، واحتمل وجه آخر هو أن التقدير والكتابة تقديران وكتابتان، فالأول منهما عند ابتداء تعلق التحويل والتخليق في النطف عند الابتداء، وهو إذا مضى عليها أربعون ودخلت في طور علقة، وهذا أول تخليق. والتقدير الثاني والكتابة الثانية إذا كمل تصويره وتخليقه وتقدير أعضائه. يبقى عندنا كتابتان في الابتداء وفي ماذا؟ وفي بعد المضغ. طيب، ويكون التقدير الأول تقديرا لما يكون نطفة بعد الأربعين فيقدر مع السعادة والشقاوة والرزق والعمل، وتقدير الثاني تقدير ما يكون من الجين بعد تصويره فيقدر مع ذلك ويكتب أيضا، وهذا تقدير خاص من أول. ونظير هذا أن الله سبحانه قدر ما قدر الخلائق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، ثم يقدر ليلة القدر ما يكون في العام، وهذا خاص من تقدير الأول العام، كما أن تقدير أمر نطفة شأنها يقع بعد تعلقها بالرحم، وقد قدر الله أمرها قبل خلق السماوات والأرض. ونظير هذا رفع الأعمال وعرضها على الله عز وجل إلى غير ذلك. نعم. نعم. الشيخ العباد يقول فمن العلماء من قال إن المعول هو ما جاء في حديث المسعود، وحديث حذيفة ما تعرض لنفخ الروح، ولما جاء نفخ الروح في حديث المسعود وبعد 120 يوم، فيمكن أن يجمع بينهما بين التصوير كما هو معروف يتم في الطور الثالث، لأن الطور الثالث فيه قول تعالى مخلقة وغير مخلقة، يعني أنها مصورة وغير مصورة، وذلك قبل نفخ الروح فيه. فيكون بذلك إما أن الكتابة حصلت مرة واحدة والمعول في ذلك على ما جاء في حديث ابن مسعود، أو أنها حصلت مرتين، مرة في الأربعين الثانية ومرة بعد الأربعين الثالثة. وبعض العلم قال بهذا وبعضهم قال بهذا، وأظن ابن رجب رجح أن تكون كتابة واحدة، وهي الكتابة التي تكون عند نفخ الروح فيه. فيمكن أن يكون التصوير بعد الأربعين الثانية، لكن لا يترتب عليه حكم من أحكام، لأنه ما جاء أنه تنفخ فيه الروح إلا بعد 120 يوم، ويمكن أن يكون هناك تخليق متفاوت. فإذا لم يرجح حديث مسعود على حديث حذيفة بن أسير يكون هذا وهذا وكل منهما قد حصل. يعني الخلاصة أن النفخ اختص بحديث مسعود، وهذا يكون بعد ماذا؟ بعد الأربعين الثالث. طيب، والتصوير اختص بحديث حذيفة، وهذا يكون بعد الأربعين ماذا؟ الأولى. وأما الكتابة وغير ذلك فيوقعها بعد كونه مضى، سواء قلنا بهذا أو إيه الحديث أو هذا الحديث، فلا تعارض، فإن هذا من باب التفصيل. نعم.
قوله يوم نبطش البطشات الكبرى إن منتقمون، قال محمد يوم نبطش منصوب بمعنى واذكر يوم نبطش، ويقال يبطش بالرفع أيضا مثل عكف يعكف ويعكف، ومثل هذا كثير. قال يحيى عن المعلى عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قيل له ها هنا رجل يزعم أنه يأتي دخان قبل يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام، وكان متكئا فغضب فجلس فقال يا أيها الناس من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول العبد لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله للنبي قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وسأخبركم عن الدخان، إن قريشا لما أبطأوا عن الإسلام دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم، اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابهم الجوع حتى أكلوا الميتة والعظام، حتى كان أحدهم يرى ما بينه وبين السماء دخانا من الجهد. فذلك قوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله إن مؤمنون، فسألوا أن يكشف عنهم العذاب فيؤمنوا، قال الله أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين إلى قوله منتقمون، فكشف عنهم فعادوا في كفرهم، فأخذهم يوم بدر فهو قول يوم نبطش البطشة الكبرى. فكان عبد الله بن مسعود يقول قد مضت البطشة والدخان واللزام والروم والقمر.
نعم.
قال محمد قيل للجوع دخان ليبسي الأرض في سنة الجدب وانقطاع النبات وارتفاع الغبار فشبه ما يرتفع منه بالدخان. ومن كلامهم جوع أغبر وسنة غبراء لسنة المجاعة. قوله ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني أتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قولوا ولقد فتنا قبلهم أي اختبرنا قبلهم قوم فرعون بالدين.
فالفتنة تطلق ويراد بها الاختبار والابتلاء وتطلق ويراد بها العذاب وتطلق ويراد بها الأمر المشتبه فعلى حسب السياق. نعم. إن الذين فاتوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوب عذبوهم هذا العذاب. وهنا ولقد فتنا الذين من قبلهم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون أي ابتليناهم واختبرناهم. نعم. وكذلك حسب الناس يترك ويقول أمنا وهم لا يفتنون لا يبتلون ولا يختبرون. وقد تترك الفتنة وراد الأمر المشتبه يقال مثلا ترك القتال في الفتنة يعني عند اشتباه الأمور وحين لا يكون القتال قتالا شرعيا فهذا يترك ليه القتال. نعم. كل قتال غير مشروع لا يجوز الإنسان يقاتل فيه. مالها يعني ايه ما في مشكلة على قسمين. لو انها سنة غبراء من باب الاخبار يقصد انها سنة جدب من باب اخبار فلا بأس. اما لو كانت من باب اعتراض وشكاية فهذا لا يجوز. قال الله عز وجل عن لوط عليه الصلاة والسلام قال هذا يوم عصيب هذا يوم عصيب. نعم. فلو أنهم باب إخبار بس أقول مثلا يوم شديد الحر يوم هذا كان شديد السنة هذه كانت سنة كذا كانت سنة غبراء يعني بمعنى كان فيها مجاعة وجدب وكذا هذه لا إشكال على وجه الإخبار لا إشكال. إنما لو خرجت على وجه الاعتراض هذا الممنوع. نعم. نعم. فكان لزاما هذا أيضا من الأشياء التي في آخر سورة الفرقان قال نعم شوف كده اللزام. نعم. مما يكون ملازما يعني مما يكون ملازما لأنه أولها بيوم بدر أولها يعني أول البطشة ببدر إنه حصل. لكن كما قلنا الدخان حصل ويحصل حصل قبل ذلك لما أصابهم الجوع ويحصل في الآخرة. نعم. نعم اللزام قال نعم اي نعم. هيا نشوفها في كلام المسعود شوف في كلام المسعود مضى البطش الدخان واللزام في الغريب قال بيوم بدر نعم نعم.
قوله ولقد فتنا قبلهم اختبرنا قبلهم قوم فرعون بالدين قولي إن كنا وإن كنا لمبتلين لمختبرين بالدين وجاءهم رسول كريم على الله يعني موسى أن أدوا
يعني
إلي عباد
يعني
الله
بالتوحيد. جاءهم بالتوحيد موسى جاءهم يأمرهم بالتوحيد والرسل كلهم جاءوا أقوامهم بالتوحيد أول فالتوحيد هذا أصل الأصول. ولا ده أي دعوة مقيسة بحجم التوحيد منها، حجم التوحيد والسنة والاتباع. أي شيخ قيسوا بهذا، أي شيخ تعرف إذا كان هو على منهج النبي والصحابة أم لا، انظر إلى حجم الدعوة إلى التوحيد، حجم الدعوة إلى الاتباع، حجم الدعوة إلى نبذ أهل البدع والأهواء. شوف هذا موجود عنده ولا لا، موجود عنده ولا لا. أما بقى رقائق وكما يقال يعني مراد بأحوال الناس، الأمور العامة اللي ما فيها خلاف، اللي ما فيها خلاف، إنما تأتي به بكثرة الزبائن، هتتكلم في الأمور العامة ومواعظ وقصص والناس تبكي وانت تبكي يرتفع صوتك وكذا، تلاقي عندك ملايين، تجد عندك ايه ملايين. إنما حينما تتكلم بقى في التوحيد ونبذ الشرك ومحاربة الطوائف كالصوفية وغيره، أتكلم في اتباع السنة ومحاربة أهل البدع، تحذر من طوائف وجماعات دائما، هذا طبعا هتجد نعم كثيرا يسبك، لكن ما تجد كثيرا يتبعك، لأن الناس هذا يعارض أهواءهم. كما قال بعض السلف، بعض أهل العلم قال يعني لو أن الناس قيلهم أخرجوا هتجد كل الناس تخرج. طيب اصبروا، نعم هذا من اللي يصبر هذا؟ يعني اللسان الذي يطعن في الحكام دول عددهم أكثر، ولا اللسان بيقول نصبر وندعو لهم صلاح ومعافاة؟ الطاعن طبعا 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 الطاعن، لكن اللي يقول لك يصبر وندعو لهم صلاح ومعافاة، ولو كانت لي دعوات مستجابة لشعائر السلطان ربما أخرجوك بها من الملة، يعني ربما أخرجوك من الملة لما تقول لو كانت لي دعوة لشعائر السلطان. نعم نعم أين؟ يقول ابن عثيمين وأما قول هذا زمن غدار فهذا سب، لأن الغدر صفة ذم ولا يجوز، وقوله يا خيبة اليوم لدارتك فيه إذا قصد يا خيبتي أنا فهذا لا بأس به وليس سب للظهر، وإن قصد الزمن أو اليوم فهذا سب فلا يجوز. فإن سب فأن تكون الألفاظ دي سبا على وجهين وقدحا في الزمن فهذا حرام ولا يجوز، لأن ما حصل في الزمن فهو من الله عز وجل، فمن سبه فقد سب الله، ولهذا قال تعالى في حديث القدسي وذكر الحديث، ومنه قوله تبارك وتعالى. الوجه الثاني أن يقول هذا على سبيل الإخبار فهذا لا بأس به، ومنه قوله تعالى عن لوط عليه الصلاة والسلام هذا يوم عصيب يعني شديد، وكل الناس يقولون هذا يوم شديد وهذا يوم فيه كذا وكذا. نعم.
قوله وألا تعلوا على الله أي لا تستكبروا عن عبادة الله، إني آتيكم أي قد أتيتكم بسلطان مبين أي بحجة بينة، وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون يعني القتل بالحجارة، وإن لم تؤمنوا لي.
هذا السلطان يعني الحج، وكل سلطان في القرآن إنما المراد به الحج، وهو فعلا السلطان الحقيقي. لو أن دولة قامت ضد رجل واحد في باطل وهو على الحق لغلبت حجته حجة الدولة، الدولة تضرب تسجن تقتل، لكن ما تنتصر الدولة بكثرتها على رجل واحد. انظر الدولة العباسية ما انتصرت على أحمد وتعاقب عليه ثلاثة من الخلفاء، وما انتصروا على أحمد من جهة الحجة، ضربوه نعم، أذوه نعم، سجنوه نعم، قتلوا من أئمة السنة من قتلوا نعم، لكن غلبوه حجة لا، كانوا يضربونه حتى يغشى عليه، حتى إذا أفاق قال أتوني بشيء من كتاب الله وسنة الرسول أقول به. نعم.
قوله وإن لم تؤمنوا لي أي تصدقوني فاعتزلون حتى يحكم الله بيني وبينكم. قال محمد قيل المعنى فإن لم تؤمنوا لي فلا تكونوا علي ولا معي. قوله فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون أي مشركون،
يعني لا ترجموني، أنا بدعوكم إلى الله استجبتم ما استجبتم حسبكم على الله، ليه تقتلوني؟ وطبعا ما في أي واحد يدعو لشيء يقتل ولا يشرد ولا يعذب إلا إذا كان من دعاة الحق. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا، قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. لكن أول ما تأتي دعوة الحق تجد الناس سيوفا مسلطة عليه وتجد ألسنتهم حدادا عليه. إنما دعية الباطل له أتباع كثيرة جدا حتى ولو قال ما قال. يعني انظر ماذا يقول إبراهيم عيسى هذا، ماذا يقول إسلام بحري هذا، يقولون والعياذ بالله الكفر، ويخرج منهم الكفر والعياذ بالله. طب من الذي يعني يأخذ منهم موقفات؟ أنت احذف أنت ماذا بعدك. لكن من الذي لا يعني من الذي يترك عداوة ابن عبد الوهاب اليوم؟ هو أنت برضه، والباقي بيعادي ابن عبد الوهاب. يعني ماذا صنع ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتبه ومصنفاته ودعواته حتى يستحق هذا العداء؟ وليس من بني زماننا وليس من بلدنا. لهذا تجد الحق ممتحن ومضطهد. وإذا قلت الحق قام عليك الكثير، وإذا قال غيرك الباطل كان معه الكثير، كان معه الكثير. نعم نعم. في الألف واللام. في طبعا لأن ما في حرف يوضع في القرآن إلا وفيه، فتجد هنا ما السياق وهنا ما السياق. في سورة البقرة في فيها لا لا قبلها، احنا مش عايزين غير، ما عارفين غير الحق. لا 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 قبلها فهو صدق قال تستبدلون الذي هو أدنى من الذي هو خير، اهبطوا مصر فإن لكم أسألتم وضربت عليهم ذلة ومسكنتم هو باءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه عندنا وضربت عليهم ذلة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. ها بعدها لا في هذا في آل عمران، في آل عمران بغير حق ويقتلون الذين يقتلون فش عذاب أليم. لا 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 ليس كذلك، ليس كذلك في آل عمران ليس كذلك. ها ويقتلون
الذين
في الأولى في الأولى الثانية الأنبياء بغير حق ذلك معصوا كانوا ذلك معصوا كانوا، لكن النبيين ليه في الأولى يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط فيما من الناس. فهذا فيه معنى يحتاج إلى تأكيد فجاءت الأل، وهذا معنى ليس فيه التأكيد فجاءت بدون أل. هذا كذا ابن الجوزي يعني لما المعنى الذي فيه أل فيه مزيد التأكيد بغير الحق، وهم يعلمون ذلك، وهم يعلمون ذلك عن علم وعناد، فاحتاج إلى التأكيد بخلاف الموضع الثاني. شوف هات ابن جماعة، تجد ابن جماعة في المتشابهات، هات كتاب كلام ابن جماعة في المتشابهات. نعم
قوله فدعا ربه أنه لا يقوم مجرمون أي مشركون. قال محمد
لا يعني ذكر الألف واللام، لا هات ال هات هذا ابن جماعة والشنقيط ده في آل ترى ابن جماعة تجد فيه متشابهات. نعم
قال محمد من قرأ إن بالكسر فعلى معنى قال إن هؤلاء، ويجوز الفتح بمعنى بأن هؤلاء. فأسر بعبادي ليلا أنكم متبعون أي يتبعكم فرعون وجنوده.
فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. يقول قال محمد من قرأ إن بالكسر فعلى معنى قال إن هؤلاء، قوله عز وجل فدعا ربه إن هؤلاء قوم مجرمون يعني قال إن هؤلاء، فتكون هذه واقعة بعد قال وإن تقصر همزتها إذا جاءت بعد قال، بعد القول تكون مكسورة الهمزة، قال إن. طيب، ويجوز الفتح معنا بأن هؤلاء، فدعا ربه أن هؤلاء أي بأن هؤلاء قوم مجرمون. ده من؟ ده ابن جماعة. قال قوله تعالى بغير الحق، وقد قال فعل عمران بغير حق، فعرف فعرف هنا ونكر هنا، يعني ذكر أفلام هنا وهنا نكر. جواب أن آية البقرة نزل في قدماء اليهود بدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، والمراد بغير الحق الموجب، والمراد بغير الحق الموجب للقتل عندهم، بل قتلوهم ظلما وعدوانا. وآيات آل عمران في الموجودين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا حرصاء على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سموه، ولكن الله تعالى عصمهم فجاء منكر ليكون أعم، فتقوى الشناعة عليهم والتوبيخ لهم، لأن قوله تعالى بغير حق بمعنى قوله ظلما وعدوانا. وهذا هو جواب من قال ما فائدة قوله بغير الحق أو بغير حق، والأنبياء لا يقتلن إلا بغير حق. طيب، الأولى كانت في قدماء اليهود، فقال فالمراد بغير الحق الموجب للقتل عندهم، بل قتلهم ظلما وعدوان. طيب، والأخيرة كانوا في الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا حرصاء على قتل النبي. نعم، فيقول فجاء منكرا ليكون أعم، فتقوى الشناعة عليهم والتوبيخ لهم، يعني تنكر إفادة العموم فتكون أعم. نعم، والذي يظهر خلاف ذلك، يعني يكون إن هو المنكر هنا هو المغلظ، على كلام الجماعة يكون المنكر هو المغلظ. ليه؟ لأنه لما نكر عما فيكون هنا بغير حق، لأنهم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا المغلظ. طيب، هذا كلام البحر المحيط. قال وجاء في هذه الصورة بغير حق بصيغة التنكير، وفي البقرة بغير حق بصيغة التعريف، لأن الجملة هنا أخرجت مخرج الشرط وهو عام لا يتخصص، فناسب أن يكون المنفي بصيغة التنكير حتى يكون عاما. وفي البقرة جاء ذلك في صورة الخبر عن ناس معهودين، وذلك قوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، فناسب الآيات بصيغة التعريف، لأن الحق الذي كان يستباح به قتل الأنفس عندهم كان معروفا كقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فالحق هنا الذي تقتل به الأنفس معهود معروف، بخلاف ما في هذه الصورة. وقد تقدم فقط أن قوله بغير حق هي حال مؤكدة، إذ لا يقع قتل النبي إلا بغير حق، ووضحنا ذلك. طيب، يعني يريد أن يقول أن هؤلاء كان عندهم إيه؟ أن التعدي هذا معروف، وأن هذا ما يجوز، ومع ذلك تخطوا هذا، لأن الحق الذي كان يستباح به قتل النفس عندهم كان معروفا كقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بنفس، فالحق هنا الذي تقتل به الأنفس معهود معروف. يبقى هذا إيه؟ فيه العناد والتربص والتعد، بخلاف قال بخلاف ما في هذه الصورة. نعم، أي نعم، فيكون بغير الحق يعني اللي هو المعهود معروف. أي نعم نعم.
قوله فأسر بعبادي ليلا أنكم متبعون، أي يتبعون
كذا العثيمين في التفسير والشنقيطي،
أي يتبعوكم فرعون وجنوده واترك البحر رهوا. قال مجاهد
قتلهم لا يكونوا إلا ظلما، ما في حق، ولهذا بغير حق ده تأكيد، يعني بغير حق دي يسموها يعني لا مفهوم لها، كأنها صفة كاشفة، قتلهم بغير حق هذا صفة كاشفة، يعني لا مفهوم له، ليس أنه يقال فيه حق، لا، إنما غير الأنبياء منهم من يقتل بحق ومنهم من لا يقتل بحق، ولهذا يقتل نفسه الذي حرم الله إلا بالحق، في نفوسنا إلا بالحق، لأنه في نفوس تقتل بحق كما جاء في الصحيح، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، يبقى في نفس تقتل بحق. اما الانبياء فيقتلوا في حق مات، الانبياء ما يخالفون، فيكون هذه بغير حق تاكيد الى ان الحاله التي قتل فيها الانبياء كانت غير حق. لا ناخذ مفهوم هذه يسمى صفه كاشفه، اي انها تكشف سبب القتل لا مفهوم له، كقول الله عز وجل ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند الله. ليس معنى أن في إله يدعى وعليه برهان، وكما قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم، هذا صفة كاشفة في هذا لا مفهوم لها، يعني لا يقال اعبدوا ربكم الذي خلقكم واتركوا ربكم الذي ما خلقكم. لا احنا بنتكلم هنا ايه، هنا يقتلون بغير حق او بغير الحق. هل يؤخذ من هذا مثل ما هو فينا نحن عندنا بحق وغير حق؟ هل الان يؤخذ في الانبياء نفس المسألة يقال بغير حق فيكون هناك وجه حق؟ وده المشكل، لانه لماذا اذا كان كله بباطل لماذا نص على بغير حق هو كله غير حق؟ وده موضع الإشكال.
نص كلمة بغير حق لم يكن هذا من الممكن أن يكون حتى عندهم هم، يعني هم أنفسهم ليس عندهم شيء أو شبهة
ولا عند غيرهم، ولا عند غيرهم. قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير حق، لكن عندنا وعندهم وكل شيء، لكن ما هو الداعي للنص على بغير الحق مع أن قتل الأنبياء ليس فيه وجهان حق وغير حق؟ فينا النص واضح لا تقتل نفسا التي حرم الله إلا بالحق. ليه؟ لأن فينا قتل بحق وقتل بغير حق، أما من الأنبياء ما في إلا هذا. فهل التنصيص على هذا قد يأخذ واحد بالمفهوم وأن في أنبياء يقتلون بحق؟ يقال لا، إنما جاء بس للتأكيد، إنما هذا جاء للتأكيد لا مفهوم له. نعم.
قوله مقام كريم أي منزل حسن ونعمة كانوا فيها فاكهين أي مسرورين. قال الله كذلك أي هكذا كان الخبر. وأورثناها قوما آخرين يعني بني إسرائيل. فما بكت عليهم السماء والأرض. قال يحيى عن حماد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال للمؤمن بابان في السماء، أحدهما يصعد منه عمله والآخر ينزل منه رزقه، فإذا مات بكي عليه. قال أبان العطار بلغني أنهما يبكيان علي 40 صباحا. قول وما كانوا منظرين أي من العذاب يعني الغرق.
طبعا هذا في بكاء السماء والأرض على أهل الإيمان، لأن لهم أعمالا صالحة تكون على الأرض وتصعد إلى السماء، أما هؤلاء الكفار ما لهم أعمال، ولهذا فما تبكيهم سماء ولا أرض، وبالتالي يوم موتهم لا تفتح لهم أبواب السماء. إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخيط. أما المؤمن فيصعد. نعم.
قوله تعالى ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي لموتتنا الأولى وما نحن منشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خيرنا قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قوله ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عليا من المسرفين أي المتكبرين. قوله ولقد اخترناهم على علم على العالمين أي على عالم زمانهم.
رفض استجابة لموسى مع أنه يعلم أن موسى على الحق لكنه استكبر. قال تعالى لقد علمت من هؤلاء ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. ولهذا لما غرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نعم.
قوله وعلى علم على العالمين أي على عالم زمانهم الذي كانوا فيه. قوله أتيناهم يعني أعطيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين أي نعمة بينة.
يعني حتى لا تفهم أن بني إسرائيل أفضل عالمين مطلقا من أول الزمان إلى آخره. يبقى قوله سبحانه وتعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين أي عالم زمانهم، فهم أفضل أهل الزمان. طب من الذين هم أفضل عالمين من أول الزمان إلى آخر الزمان؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أفضل عالم، ولهذا الحق يبقى فيه. هذه نقطة الأفضلية فيها أنهم الأمة الوسط الذين هم شهداء على الناس، أنهم الأمة الذين لا يغيب عنهم الحق أبدا مهما تكلبت الأداء، خذوا ثروات وخذوا كذا واعملوا تحالفات واعملوا ما شئتم واجمعوا خيلكم ورجلكم وكلام من وتنصير وتبشير وكل هذا، وستبقى الطائفة المنصورة الفرقة النجية على الحق غالبة لكم، بل أنتم لا تسوون شيء. وحتى عسكريا خذوا خلوها من النهر للبحر، خلوها من الشرق للغرب، اعملوا اقتلوا سووا كذا كذا، ايضا هذا بذنوبنا، قوة هؤلاء وتدبيرها بذنوبنا. انت ما تقف عند قوة غرب، انت قف عند ضعف اسلام فيك. البلد اللي بتأخذ والبلد اللي بتوزع والبلد اللي بتقسم والبلد اللي كذا، قل لأهلها توبوا الى بارئكم، اجأروا الى الله، تضرعوا. الصحابة رضي الله عنهم هزموا في احد لمخالفة البعض، وانت فيك الملحد وفيك العلماني وفيك الذي يحارب الكتاب والسنة وفيك وفيك، وتريد ما شاء الله تجيك امريكا خلاص فورا تنتصر امريكا، تجيك روسيا تنتصر على روسيا، وانت علماني وانت ملحد وانت لا تصلي وانت فيك التبرج والزنا، فيك الجماعات والتناحر، فيك الخوارج، فيك الروافض، فيك الصوفية، فيك المعتزلة، فيك الأشاعرة، فيك الجبرية، فيك معطل لا يعتقد أن الله صفة، فيك الممثل الذي يعتقد أن الله كذا، ومع ذلك تريد أن تطأ اليهود وأن تطأ أمريكا وأن تطأ الغرب، تريد ذلك. وهل تمكن الصحابة من هذا إلا لما عبدوا إلها واحدا صامدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، آمنوا بقدر، آمنوا بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر، امتثلوا أوامر الله تبارك وتعالى في ساحات القتال، يصلون ما يدعون صلاة في ساحات القتال، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هم هؤلاء يقولون اعلوا هبل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعلى وأجل، قضية التوحيد بارزة، قضية كذا. يعني ما تعيز ينتصر مين؟ نصريون وعلويون ودروز وتحت اسم الإسلام، كل ده تحت اسم الايه؟ الإسلام. ويبقى المسلمون خلاص، واللي بينتسبون للسنة الخوارج وهب ومن هب ودب. ونريد بعد ذلك أن نقول احنا ما هذه مسألة، ولا ينصرنا الله ما ينصر، بس من الذي قال هذا؟ ولا ينصر الله مين؟ وعد الله الذين امنوا منكم عن الصالحات لاستغرفنهم الى ان قال يعبدونني. العجيب ان بعض الناس بيقول كده كده كده، بيقول واخواننا فالحمد لله اخواننا المجاهدون والذين احسنوا على خير، يعني ما طبقوا نفذوا ايه هذه يعبدونني لا يشركون به شيء، وطبقوا هذه الامثله، يعني يقرؤون القران لا يفهمونه لا يفقهونه. ولهذا الحقيقه هؤلاء بهذا بهذه الانواع من الخطاب يغرون اهل الضلال والانحراف، لما بيسمع ان هو مجاهد وبيسمع ان هو كذا بقى حمساوي خارجي، وسمع ان هو مجاهد حمل عن الامه كذا، تمام، بقى خارجي جولاني قاعدي داعشي، ويسمع ان هو اللي قام عن الامه كذا. حتى نصر الله رضي الله عنك يا نصر الله، حتى الحوثيون الاخوان الصدق، حتى ايران اللي بتقوم بما لم يقوموا به اهل السنه، وهكذا. وينسون الدين، ما هو مشكلة يعني يا أخي دواءته اللي جالس يقولك بقى ده أصل إيران بتكفر الصحابة، أصل حسن نصر الله بكفر الصحابة، أصل دينهم بيقول دواءته، عايزين ننتصر، انت أنا وقفت معهم مع حماس وكذا، لا وحماس وحماس تبتلينا، نقف معاه ليه؟ نقف معاه ليه؟ نقف مع حماس ليه؟ يعني ضد اليهود، سيبنا بقى نحارب اليهود في دولة، في كيان، في دول تحارب يهود ولا تحارب، في دول تقدر المصالح وكذا. إنما أنت جلبت يهود، هو أنت قاتلت يهود ولا جلبت اليهود؟ إنما أنت جلبت من؟ اليهود، جلبت اليهود. كذلك حاكم كافر يسقط الحاكم الكافر، لكن في قدرة، في مراعاة مصالح، في كذا في كذا، في أهل حل وعقد هم الذين يقولون. يتقدمنا العلماء، رأيتنا شوف ايه رأيتنا على رأسها، على رأس الأئمة الكبار، حينئذ نطمئن. ليه؟ الأمور مقدرة شرعا، مقدرة واقعا. لكن تيجي تفرح لي وتقول خلاص ده احنا، ويساعدك الغرب، الغرب يدخلك ويضرب لك بشار قبل ما توصل له عشان تروح له، في نفس الوقت هو داخل قبلك واصل دمشق بعشرين تلاتين كيلو، وخد الجولان واللي بعد الجولان من خمسين سنة لم يتقدم متر في الجولان، وواخد جزء منها كان النهاردة خد مرتفعات الجبل، أعلى شيء جبل الشيخ، ومشى بعدها إلى أن قارب من؟ إلى أن قارب دمشق، خدها وجي دمر بلدك وانت ما بتعلقش، بس فقط الحمد لله الذي أسقط النظام تمام. طب وفي المقابل دمرت بلدك، ما عادش انت تحكمها بإيه دلوقتي؟ هتحكمها بإيه؟ انت ما عادش عندك طيارة، ما عادش عندك سفينة حربية، ما عادش عندك ذخيرة، ما عادش عندك أي حاجة. سحبوا السم من بلدك، ما بقي إلا ثعبان أليف بقى، خلاص ما عادش حية تلدغهم وتهددهم. أي مقيسة دي الناس دي بتفكر بيه يا أخوان؟ إيه موازين الانتصار عند الناس دي يا أخوان؟ موازين ندخلك وتسيب لنا، هو ده اللي بيحصل يا أخواني. من خمسين سنة، من أربعة وسبعين، نتنياهو ده بكل اللي عنده واللي قبليه واللي قبل ما قدروش يتحركوا متر يا أخواني في الجولان، وإيه؟ ودول محتلون، والقضية في مجلس الأمن، قضية في المحافل العالمية بتاعتهم اللي ما بقاش فيها دي، بس موجودة، إن جريمة، جريمة موجودة. النهاردة بقى هيبقى إيه؟ ده بقول لك إحنا بندي لإسرائيل عندها حق في هذا، ما فيش مشكلة. مين اللي حاسب هادي على إبادة بلد عسكريا برا وبحرا وجوا؟ مين اللي حاسب؟ ده بيقولوا كمان انتبه، احنا عشان نعترف، امريكا عشان نعترف باي حكومة تيجي، لازم الاسلحة في لو اللي هي اسلحة كيميائيات لازم يا اما تدمر او مش عارف يحافظ على كذا، يعني شروط وضوابط. ولازم شوفوا الاقليات من الاقليات وكذا، وحرية المرأة ومش المرأة ومش عارف ايه الى اخر ذلك. ولا نزل بيان محدش يقول لامرأة الحجاب الشرعي، ولا بمفردات ذلك تقول له تقول اتحشمي يا امرأة، لا تقول اتحجبي يا امرأة، ولا اتحشمي يا امرأة، لان اتحشمي اخت اتحجبي، وتحجبي يبقى انا داخل في الحرية. اخواني الدين عندنا هو الاساس، نحفظ ديننا، ارضنا اخذت منا بذنوبنا، معروفة ما أخذت منا بقوة الأعداء، قوة الأعداء عقوبة، قوة الأعداء وتسلط الأعداء عقوبة، ضعفنا عقوبة لنا. طب المخرج قال رخصة، قال لا 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 انت تجيبنا بقى العصور الوسطى، وتجيبنا مش عارف هو ده، ما فيش كده والله، خليك انت في العصور الأخير، خليك يدسوجنك بالأقدام. ما كل واحد بيبكي على ليلى، بيبكي على يعني مثلا مشكلة زي ابراهيم عيسى كده، تعرف مشكلته في اي حد ثاني يعني ايه؟ مشكلته بس الاسلاميين دول، مش عايز اسم اصلا حاجه اسمها اسلامي، ما هو خلاص يعني، هو لا قابل دول ولا غيرهم برضه، يعني مش مساله مش العيب ان هو جولاني وكان تبع القاعده، طب خد هشام مش تبع بيحارب القاعده، هتقبل ابراهيم عيسى؟ مش نافع برضه. طب بلاش الدقون دول الجماعه المركدي، مش عايزينها خالص، حتى لو جبنا له هو نفسه بيعترض على الشعراوي، هو نفسه بيعترض على شبه الشعراوي اللي هم يعني عندهم رجل خلاف عليه، هو بيعرضه بحاجات، فهو مش عايز كلمة اسلامي، هو اصلا بيناقش بقوة ان لا مضع في البطاقة اللي هو مسلم، يعني شوف واصل ايه حتى في كلمة مسلم. المهم فهذه مسائل واضحة ومسائل لا لبس فيها ولا غموض، يعني الخطاب واحد اهم، انت كل هتقول قلت حماس مش عارف قلت كذا وهتقول الى اخر الزمان، هي حاجة امنوا اعملوا صالحا، يعني احنا كفرة يا اخي، يعني ما اقول امرأة انت اتحجبت يعني انا عربيدة انا زانية، سبحان الله، يعني واذا قيل وانتقل اخذت العزة بإذن اتحجبي وحتى لك انت زنية اتحجبي وانت اطع ربك عز وجل وكذا وحتى لك انت كافر امن الله قال يا ايها الذين امنوا امنوا كانوا كفار طيب حصلوا الايمان بمفرداته ثبتوا عليه دول بيحرم عليك اي كلمة لو قلت لسه واحد منزل رد عليه امبارح رد عشان بيه وعشان بس اقول لكم بين قوسين عشان ما تنسوهوش الراجل اللي هو بتاع جاد بالسنن اللي هو بيقول ابو عبيده سيب الجاد وروح ايه ادي السنن لسه النهارده ما يعني بين قوسين يعني خلي بالكم الراجل اللي حاطط على كتفه جاد بالسنن وكان نجمه ايه اليهود حاجه عجيبه فهي دي اساس المعركه هذه اساس المعركه اساس المعركه وهذا انت تريد لامه تنتصر لامه ان ترعب باسمها بس ترعب باسمها بس شوف حط عندك بس ان الجهاد ده ايه جهاد طلب وجهاد ده حطه في كتبك وربي لك عليه اقسم بالله يصابون بالرعب انما انت بتقول ما فيش حاجه اسمها جهاد في حاجه اسمها الدفاع عن الوطن خلاص انتهينا من كده انت عارف بس حط بس كده حط بس ان في جهاد بس دافع وطالب ولما يكون في المون قوة هنطلب ولما بس حط بقى التشريع يبقى عندك كده حط تشريع بس كلمة بس كده شوف ايه اللي حصله يعني معناه ان احنا في وقت يا شباب الناس دي بتحارب ان شوف اليهود في كام ساعة قبل ما يوصلوا بمجمع شوف وصلت فين بعد الجوان بقى ايه ودمروا هذا الجيش بر ما عادش جيش خالص يا اخواني خالص طب ايه كمان اللي ما تتخيلوا بقى شوف الناس دي شغاله ازاي مش سايبه نقطه قتلوا من علماء الكيمياء وعلماء كذا تم اغتياله في دمشق راجل عيان كمان يعني دمرنا اسلحتك واللي هيفكر يصنع يعني مالكش حد لا حتى البشر مش هنسيبهمك واضح يا اخواني نعم يبقى دي حقيقة الصراع لازم نفهم حقيقة الصراع طب كيف تكون لك التغلب ولا ينصر الله ما ينصر انت بقى الخطاب ده مش على هواك لان ما بينفعش ولا بيأكل عيش زي بيقولوا وهتبقى بقى اسلامية ومش عارف ايه ايوه طبعا تكون اسمه امال ايه واحنا قوتنا فيه اصلا هي القوتنا في ديت ان نعود الى ديننا ألا تقرأ القرآن ولا ينصرنا الله ما ينصره ألا تقرأ القرآن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض أما تقرأ القرآن الذين لما كانوا في الأرض يقاموا صلاة الزكاة وهم رعوا فينا من المنكر ما هو دي هو هذا وثم عندك وقع بقى مجرب وقع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وإحنا وصلنا في الفتحات اللي فيه طيب الفتحات اللي تقلصت كيف وصلنا إلى الأقاصي بالدين الموجود وتقلصت بالدين المفقود وصلنا بالدين الموجود الفتوحات وصلنا بالدين الموجود وتقلصت الفتوحات بالدين الايه المفقود لما فقدنا من الدين ما فقدنا نعم ايه نعم وده فهم السلف ولذا لما جاءوا للحسن ورادوا الخروج على الحجاج قال إما أن يكون الحجاج عقوبة إما أن يكون بلاء من الله عز وجل فاصبروا حتى وإما أن يكون عقوبة لكم فتستطيعون رد عقوبة الله بأسيها فيكم يا إما عقوبة يا إما كذا نعم في خلال
نعم قولوا إن هؤلاء يعني مشرك العرب لا يقولون إن هي لموتتنا الأولى وما نحن منشرين أي بمبعوثين قال محمد يقال أنشر الله الموتى فنشروا قولوا فاتوا بأبائنا إن كنتم صادقين أي فأحيوا لنا أباءنا حتى نصدقكم بمقالتكم أن الله يحيي الموتى
هل يا ترى لو أن الله أحيى الموتى سيصدقون هذا طلب تعجيز فقط هذا طلب تعجيز إنما لو أن الله أحيى الموتى الله يقول سبحانه وتعالى ولو ترى وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ربنا ونكون المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يفعلون من قبل ولو ردوا لعادل ما نهوا عنه وإنهم لكاذبون نعم
قال اللهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أي من الكفار أنهم ليسوا بخير منهم يخوفهم بالعذاب قولوا ما خلقناهما إلا بالحق أي للبعث وللحساب وللجنة والنار، ولكن أكثرهم جماعة المشركين لا يعلمون أنهم مبعوثون ومحاسبون ومجازون. قوله تعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شأن ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. قولوا إن يوم الفصل يعني القضاء ميقاتهم أجمعين أي ميقات بعثهم. قولوا يوم لا يغني مولا عن مولا ولي عن ولي شيئا أي لا يحمل من ذنوبهم شيئا ولا هم ينصرون أي يمنعون من العذاب إلا من رحم الله قال الحسن يعني من المؤمنين يشفع بعضهم لبعض فينفعهم ذلك عند الله.
فهذا اليوم سيجتمعون فيه، فيوم الفصل ويوم القيامة ميقاتهم أجمعين، وإذا اجتمعوا فلا يغني أحد عنه شيء. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. لكن المؤمنون يشفع بعضهم لماذا؟ يشفع بعضهم في بعض كما جاءت الأحاديث بذلك، وهذا معنى إلا من رحم الله. نعم.
قوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم أي المشرك كالمهل، المهل ما كان ذائبا من الفضة والنحاس وما أشبه ذلك. قال محمد وقيل المهل عكر الزيت الشديد السواد. قوله تغلي في البطون كغلي الحميم يعني الماء الشديد الحر خذوه فاعتلوه قال الحسن يعني فجروه إلى سواء الجحيم أي وسط الجحيم. قال محمد العتل في اللغة أن يمضى،
يعني هذا طعامهم يا أخواني شجرة الزقوم ويطعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. سبحان الله، من يقوى على هذا ولا يقدر على هذا؟ والشراب تشوي يشوي الوجوه. نعم.
قال محمد العتل في اللغة أن يمضى به بعنف وشدة يقال منه عتل يعتل، وفيه لغة أخرى يعتل. ثم صبوا فوق رأسهم من عذاب الحميم كقوله يصب من فوق رؤوسهم الحميم وصار به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد يقمع بالمقمعة فتخرق رأسه فيصب على رأسه الحميم فيدخل في فيه حتى يصل إلى جوفه.
يعني ليس الأمر مقتصرا فقط على الطعام وكذا والشراب، لكن مع ذلك خذوه فاعتلوه سوى الجحيم ثم صبوا فوق رأسهم من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم. طبعا هذا من باب الايه؟ الاستهزاء به. ألست أنت العزيز الكريم في قومك؟ ها أنت اليوم. نعم.
قوله ذوق إنك أنت العزيز الكريم يعني المنيع الكريم عند نفسك إذ كنت في الدنيا ولست كذلك. قال بعضهم نزلت في أبي جهل كان يقول أنا أعز قريش وأكرمها. قوله إن هذا يعني العذاب ما كنتم به تمترون أي تشكون في الدنيا أنه كائن. نعم. قولوا إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون.
هل نشهد بأن أبا جهل في النار عينا؟
لا نجزم.
نعم نجزم بهذا. نعم. فهو فرعون هذه الأمة.
نعم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقوم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. قولوا إن المتقين في مقام في منزل أمين أي هم آمنون فيه من الغير. قال محمد من قرأ مقام
يعني من التحول فهم لا يبغون عنها حولة فهم قائمون فيه يتقلبون من نعيم إلى نعيم فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون.
قال محمد من قرأ مقام برفع الميم فهو من قولهم أقام مقاما ومن قرأ بفتح الميم فهو من قولهم قام يقوم. يلبسون من سندس واستبرق تفسير الحسن هما جميعا حرير. قال محمد قيل الاستبرق الديباج الصفيق الكثيف والسندس الرقيق. قال كعب في الجنة شجر تنبت في الجنة شجر تنبت
يعني
الاستبرق والحرير.
سندس واستبرق هما جمع الحرير، لكن الاستبرق السندس ما كان رقيقا والاستبرق ما كان صفيقا كثيفا. نعم.
قال كعب في الجنة شجر تنبت الاستبرق والحرير منه يكون لباس أهل الجنة. قوله متقابلين لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض إذا تزاوروا في تفسير بعضهم. قولوا كذلك وزوجناهم بحور عين تفسير الحسن أي كذلك حكم الله لأهل الجنة بهذا أي كذلك حكم الله لأهل الجنة بهذا
أي بالإضافة إلى ما سبق. فانظر سبحان الله إلى عذاب هؤلاء عذاب مع عذاب إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه لسواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم. انظر هنا في المقابل، والله عز وجل إذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة لتقارن أنت وتختار، تريد أن تكون هؤلاء أو من هؤلاء، من أي الفريقين تريد أن تكون؟ إن أردت أن تكون مع الذين ينعمون من الذين آمنوا فاعمل عملهم واعمل المطلوب منك، فإن الله قال فيهم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. تريد جنة تريد هذا النعيم، فعليك بأركان إيمان بأركان إسلام بأصول سنة، هذه أولا أركان إيمان أركان إسلام أصول سنة عليك بهذا، ثم تقوم بأصول الأخلاق والأحكام المجمع عليها معرفة الحلال والحرام، ثم تجمل ذلك وتزيد عليه بما مطلوب منك من المستحبات. نعم.
والحور البيض في تفسير قتادة، والعين عظام العيون. قال محمد قوله وزوجناهم
أي بيض العيون واسعوها. نعم.
قال محمد قوله وزوجناهم أي قرناهم قرناهم بهن
بهن. نعم.
قوله يدعون
بحنين، لأن الزوج من المقارنة، وقد يراد سمي الزوج زوجا والزوج زوجا أيضا، يقال لكل واحدة زوج، وفي لغة يقال في الزوجة زوجة، لكن أشهر الزوج لأنه حصل مزواجة بينها وبين زوجها، مزواجة بينها وبين زوجها، وكذلك يكون هناك مزواجة باعتبار أعمال حشور الذين ظلموا وأزواجة أي ونظراءهم فيما هم فيه. وقال تعالى وإذا النفوس زوجت قرن بينه وبين مثلته، النصران مع النصران، اليهودي مع اليهودي، البودي مع البودي، المؤمن مع المؤمن، السني مع السني، المبتدع مع المبتدع، يوم ندعو كل أناس بإمامه. والله في حديث العرصات في السور الصورة ليذهب كل أحد إلى من كان يعبد، فيذهب هؤلاء إلى هذا وهؤلاء إلى هذا ويبقى الذين كانوا يعبدون الله. نعم.
قوله يدعون فيها بكل فاكهة أياتهم ما يشتهون فيها آمنين من الموت، قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وليس ثم موتة، إنما هي هذه الموتة الواحدة في الدنيا فضلا من
يعني لا يذوقون فيها الموتة الأولى، لا تظن أن الاستثناء عائد إلى أنه سيكون موتا موجودا، لا يذوقون فيها في الجنة الموتة إلى الموتة الأولى، فيكون الموتة الأولى مستثناة داخلة في المأخوذة من المستثنى منه، لا إنما لا يذوقون فيها الموت، ولكن الموتة الأولى قد ذاقوها وخلاص، يبقى هنا بيسمى استثناء منقطع، ليس المستثنى جزءا من المستثنى منه، يبقى لا يذوقون فيها الموت، هذا بينتهي. طيب إلا الموتة الأولى التي كانت منهم، هذه كانت، وليس يقال يذوقون فيها الموت إلى الموتة الأولى، يعني إذا دخلوا الجنة فيموتون موتا ثم يموتون بعد ذلك. نعم.
فضلا من ربك ذلك والفوز العظيم النجاة العظيمة من النار إلى الجنة،
في موتتان وحياتان، ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوب فليخرج من سبيل، قيل الموتة الأولى اللي هي موتة النطفة و العلقة وكذا، ثم الموتة الثانية اللي هي الموتة المعروف
في الدنيا.
طيب والحياة
حياة كيف
إنما حياته حياة في الدنيا وثم حياة بعد قيامك من إيه من القبور. نعم.
قال محمد فضلا منصوب بمعنى وذلك بفضل من الله أي فعل ذلك منه فضلا، قوله فإنما يسرنا يعني القرآن بلسانك يعني النبي، لولا أن الله يسره بلسان محمد ما كانوا ليقرؤوه ولا يفقهوه، لعلهم يتذكرون أي لكي يتذكروا، فارتقب أي فانتظر العذاب فإنه واقع بهم، إنهم مرتقبون أي منتظرون.
نعم نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.